على لبنان لقونا مشوار أسبوعي على منطقة بلبنان تنتعرف على مواقع الأثرية، معالمها الدينية، منتجات البلدية وغيرها كتير. على لبنان لقونا تنستكشف مدننا وقرانا ونحافظ على تراثنا وتاريخنا. على لبنان لقونا الأحد 9 الصبح مع رندا بوداغر.
صباح الخير لجميع مستمعي لبنان الحر وبرنامج على لبنان لقونا. عم تسمعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 و102.7 وعبر تطبيق لبنان الحر أرلال وموقعنا الإلكتروني arlal.com.lb. وانضموا مستمعينا لمجموعة راديو فري لبنان على واتساب من خلال رابط موجود أعلى صفحة لبنان الحر على فيسبوك. هي بلدة التراث والبيئة، البلدة العتيقة والنموذج للعيش المشترك والنضال وصولاً للحرية. عرفت ببلدة الاستقلال وبروعة جمالها الطبيعي، هي يلي بتغمرها أشجار السنديان والزيتون من كل جوانبها. عم احكي طبعاً عن رشيا الوادي يلي بتشتهر بقلعتها التاريخية قلعة الاستقلال وحصن 22 تشرين الثاني.
وقفوا رجال الشرعية بقلعة رشيا وقالوا حبس للحرية بقلعة رشيا.
وإذا كنت بدك تبعد عن ضجيج المدينة وتعيش تجربة الحياة القروية التقليدية والاستمتاع باستكشاف المواقع التاريخية وتتذوق المنتجات المحلية، فأنت اخترت البلدة الصح. تراث العمراني برشيا الوادي بيظهر ببيوتها القديمة المبنية بالحجر والمسقوفة بالأرميد الأحمر والأناطر الحجرية ذات الأشكال الهندسية المميزة يلي بتزين واجهات بيوتها الحلوة. بتوقع رشيا الوادي بمحافظة البقاع قضاء رشيا، وهي المركز الإداري للقضاء يلي بيضم 26 بلدة وضيعة، وبتتميز بموقعها الاستراتيجي إذ بتجاور جبل الشيخ وأراضيها عبارة عن سهول شاسعة هينة زراعتها واستثمارها. وإذا زرتوا منطقة رشيا بأوائل شهر آب رح يكون لكم فرصة للمشاركة بالرحلة السنوية بجبل الشيخ حرمون بذكرى التجلي، ويلي بتشكل مغامرة فريدة لمحبي الطبيعة.
يا جبال بلادي الخضراء لوحي لوحي قبالي.
كلمة رشيا بتعني بالسريانية القمة، وسميت بهيدا الاسم توافقاً مع موقعها الجغرافي المنحدر فوق تلة عالية، ودعيت باسم رشيا الوادي نسبة لوادي التيم ولتمييزها عن جارتها الجنوبية رشيا الفخار. وبيفسر البعض أنه من الممكن يكون الاسم لفظة آرامية مركبة من راش وآيا، ويعني رأس آيا، وآيا هو إله المطر والمياه العذبة والحكمة عند السومريين.
ميلي يا جنات بلادي، ميلي يا أرض الخيرات.
بيحد هالبلدة الحلوة من الشمال عيحة، ومن الجنوب بكيفة وبيت لهيا وعين عطا، ومن الشرق جبل الشيخ حرمون، ومن الغرب ظهر الأحمر والمحيثة والعقبة. ترتفع رشيا عن سطح البحر 1250 متر، تبعد عن بيروت 87 كيلومتر و50 كيلومتر عن مدينة زحلة، وبيعود إنشاء بلديتها للعام 1860. فينا نوصل لرشيا عبر المرور على طريق شتورة المصنع باتجاه الجنوب لمسافة 27 كيلومتر، أو عن طريق مرجعيون حصبية باتجاه الشمال الشرقي لمسافة 33 كيلومتر. وفيها مكاتب القائم مقامية ومحكمة ودائرة نفوس ومكتب بريد وهاتف وفصيلة درك ومركز للخدمات الإنمائية وطبابة قضاء ومستشفى حكومة ومركز للدفاع المدني ومركز للصليب الأحمر وقيادة موقع رشية بالجيش اللبناني. تشتهر رشية بمعالمها السياحية وبصناعاتها الحرفية وزراعاتها المتنوعة. وعن كل هالمميزات تحدث لبرنامج على لبنان لقونا رئيس بلدية رشية رشراش ناجي. شو هي أبرز معالم وأثار رشية السياحية؟ وخبرنا عن متحف الاستقلال يلي تم افتتاحه بعيد الاستقلال هالسنة.
المعالم السياحية القلعة، سوق الأثري اللي يعد طوله من أطول أسواق بلبنان، عندنا السياحة البيئية المهمة في رشية، وخاصة السياحة البيئية في جبل حرمون، وزادت أهمية السياحة البيئية بعد إنشاء محمية طبيعية على سفوح جبل الشيخ. إذا بدنا نحكي ونتوسع بموضوع القلعة اللي ارتبط اسمها واسم رشية باستقلال لبنان بعد ما انسجم فيها رجالات الاستقلال في ذلك الحين، وما جرى بعدها من أحداث سياسية وشعبية أدت لتحريرهم وكان استقلال لبنان، وبفضل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وبفضل السيدة ليلى الصلح كريمة رياض الصلح رمي جناح الاستقلال بالقلعة، وأطلقنا ب 22 تشرين الثاني بهذا العام متحف الاستقلال بتقنيات عالية وبتصميم فريد لتخليد مرحلة ذهبية من تاريخ لبنان وليكون مرجع تاريخي مهم لشبابنا وطلابنا.
كيف الوضع السياحي برشية وهل عم تعاني من إهمال رسمي لجهة ترميم المعالم ووضعها على الخريطة السياحية؟
الوضع السياحي رغم كل الأزمات جيد، بالرغم من كل الحرمان والنسيان من قبل الدولة لرشية، ولكن الفترة الأخيرة بجهود الوزير وائل بفعور وبالتعاون كبير مع معالي وزير الثقافة والسياحة صار في مهرجانات برشية أخذت صدى على كل لبنان، وخاصة رحلة التجلي بخمسة وبستة آب اللي أطلقناها من وزارة السياحة اللي استقطبت العديد من الزوار من كل المناطق اللبنانية.
هل بتتمتع رشية الوادي بمقومات سياحية من فنادق ومطاعم وغيرها؟ وبهالوضع الاقتصادي كيف عم تقدر تستمر؟
مقومات سياحية موجودة لكن بحاجة لدعم لتستمر في هذا الوضع. في مطاعم، عنا فنادق، في بيوت ضيافية، هي الأمور موجودة برشية ومقبولة كثير رغم كل الأزمات، مقبولة وبتستقطب سواح والوضع مقبول.
خلينا ننتقل للزراعة، شو هي أبرز منتجات رشية الزراعية وهل بيتم تحويلها أو تصنيعها كسلع؟
قطاع الزراعة برشية كثير مهم، واجهنا شوية مشاكل بانقطاع الكهرباء، ما عنا برادات نقدر نحفظ الفواكه، توجهنا وصنعنا هذه المنتجات خففت كثير من هذه المشكلة اللي موجودة عنا. رشية بتشتهر بإنتاج العسل، من أفضل أنواع العسل الموجودة بلبنان، وبتشتهر بدبس العنب الفاخر، وبتتميز بمعاصر العنب، وهي الأولى في لبنان بإنتاج الدبس بطريقة متطورة، بعيد بطريقة متطورة. الموني البيتية موجودة بكثرة، وفي عدد كبير من ستات البيوت عنا بيشتغلوا بالموني البلدية وبينجوا أجود أنواع المنتجات، ونحن عم نشتغل على تسويقهم. كان عنا ضمن المهرجانات كان عنا يوم اللبس، عنا يوم المقايضة، عنا يوم لا تصريف الانتاج، موسمنا ويحلى الحمد لله تصريف الانتاج كثير منيح، فبندعي كل الشعب اللبناني يزور رشية ويتذوق منتجاتها ويتعرف على أهل الطيبين، وأهلا وسهلا فيكم.
في صناعات حرفية تمتاز فيها رشية؟
أكيد أكيد، عنا صناعة الفضة بتشتهر فيها رشية، عنا صناعة الصوبيات كمان بتشتهر فيها رشية، هي صناعات موجودة برشية، أي هولي موجودين ومتطورين ورشية بتشتهر فيهم الفضة والصوبيات.
وإذا كانت القلعة هي أبرز ما بتشتهر فيها رشية، فلهالبلدة كمان مميزات تاريخية كتيرة، لاسيما أنه استوطنها الرومان والصليبيين وكانت معقل للشهابيين. وعن تاريخ العريق كان إلنا هالحديث مع ابن رشية الدكتور إليلياس. شو أبرز المحطات التاريخية برشية الوادي؟
صراحة ستراندا يعني منطقة رشية ما فيك تفصليها أبدا عن التاريخ الغني والمعقد لكل منطقة لبنان، وإذا بدك حتى كمان بشكل خاص السلسلة الشرقية. يعني لحد هاللحظة ما في كتير دراسات بتحكي عن أهمية السلسلة الشرقية، بتذكر نحن بالجامعة وقتها كنا ندرس يعني كان في مصادر كتير قليلة بتحكي عن هذا الموضوع، ولكن في بعض الأبحاث حلوة معمولة هيك بشكل خاص وشاملة فيها رشية. يعني بقدر أقول لك مثلا بسهولة إنه هيدا المنطقة فيها أثارات لحضور سكاني ونشاط بشري من حتى من فترة البيليوليتيك الأولى أو نيوليتيك كمان. يعني عم نحكي عن منطقة بشكل خاص، نحكي قضاء كله سوا اللي هو ما فينا نفصله عن الرعون، عن البقاع الغربي هديك المالي. يعني عندك هذا الحوض أو يسموه وادي التيم، يعني هالمنطقة كلها سوا ما فينا نفصلها عن المنطقة أساسة جبال لبنان الغربي تبع الأولى. ولكن أهم نقطة بمنطقة رشية عندك جبل حرمون أو جبل الشيخ، وهذا الجبل يعني بكل كتابات العهد القديم بيحكوا عنه انه هو جبل المقدس المحرم، يعني اللي هو مثل في حضور رباني. وهذا الشيء بيفرجي على الفكره هيدي كميه الاثارات والمعابد اللي موجوده بهيدي المنطقه. يعني عم نحكي عن مناطق مثل عين حرشه، مثل ينطا، مثل الفرقوق، يعني هالمناطق مليانه من هيدي الاثارات. ولكن بقدر اعرض لك هيك بشكل كثير سريع، في تقليد مهضوم بيعود لل 4000 سنه ما قبل المسيح، انه بيعتبروا انه حادثة قايين وهابيل مثلا صارت بهالمنطقة. وبدل على هذا الشيء في جامع بنى ايام الوالي العثماني احمد باشا بال 1599 مثلا، كأنه بنى تا يأكد على هيدا النظرية او على هيدا الحدث. نرجع يمكن للقرن الثاني عشر ما قبل المسيح، بعدنا عم نحكي هون، عم نحكي عن اثارات فينيقية كنعانية طويلة عريضة. وهون نذكر الشغل رائع لدكتور أنطوان خوري حرب، بقطع بشكل سريع على الفترة اليونانية بمنطقة عين حرشة ودار العشاير. نروح لحادثة كتير بتخصنا، خاصة المجتمع المسيحي أو الطائفة المسيحية الكريمة موجودة بمنطقة رشية، اللي هي صعود المسيح، واللي في كتير أقاويل وكتابات كنسية بتعتبر أن هذا الشيء صار بجبل الشيخ أو بجبل حرمون. مش هيك سنويا بفترة شهر آب في كتير ناس تطلع بسموه عدة تجلي، بجربوا يوصلوا على القرنة تبع جبل حرمون، وحيث هونيك بتلاقي في معبد للرب موجود، اللي بيدل على انه هذا التقليد قديم كتير. هذا التقليد مترافق مع بداية المسيحيين الأوائل وكمل مع الحضور المسيحي الحالي. هلأ القلعة كقلعة، لأنه كمان ما بدنا نحكي على شيء بدنا نذكر القلعة، ما هيك؟ القلعة كقلعة هي كمان شهدة على تاريخ كتير كبير لهذه المنطقة. في بعض القراءات بتقول انه حتى رسمة رشية بنعني فيها او بيقصوا فيها السريان اللي كانوا ساكنين بكل منطقة سوريا الحالية والاردن ولبنان الحالي، هي منطقة الرأس. واذا بتشوف القلعة كيف معمرة او الضيعة حتى كلها سوا موجودة مثل كأنه على تلة بتشوف على كل وادي التيم وعلى كل منطقة البقاع، وصلنا حتى لمنطقة البقاع الغربي. وبالتالي كلمة رشية فيها تكون الرأس، لانه ريش بالسرياني معناتها الرأس. هلأ هالقلعة في كتابات بتقول انه تعمرت كدير سرياني بالاول، عم نحكي هون بالقرن الرابع خمس ميلادي، ولكن بعدين مع تغير اذا بدك السياسي في المنطقة، مع معارك لأحد الطابع ديني بالاول بعدين طابع اقتصادي وسياسي لاحقا، هيدي القلعة كانت نقطة استراتيجية. كل حدا كان يسيطر على المنطقة كان يقدر يفوت ويخدها ويحولها ل يعني هندسيا لثقافته ولا حضارته يبرزها كمعلم. ولكن النشاط الفعلي اللي صار فيها هو مع الصليبيين، من اول طابق للقلعه فيها كتير اثارات او اذا بدك طريقه العماره فيها صليبيه. بعدين رح ننطر لفتره تقريبا القرن السادس عشر لتصير مشغله اذا بدك او مستعملين لحضورهم، كان كقلعه دفاعيه، كان لحبس كمان، او كان لاستقبال كل الشخصيات اللي كان بوقتها من اهم الشخصيات بفتره السلطنه العثمانيه للفتره الشهابيه، يعني الامراء الشهابيين اللي هن بعدين رح يصيروا امراء جبل لبنان. عم نحكي هون بالقرن تقريبا اخر القرن الثامن عشر بدايه القرن التاسع عشر. وهيدي القلعه رح تتحول مع الانتداب الفرنسي لمركز عسكري، وللاسف يعني بثوره ال 25 السوريه الكبرى قلعه رشية كان لها نصيب كتير كبير من الدمار ومن القتل، لانه يعني عمليا بدات الثوره بجبل التروس بسوريا وكملت على كل منطقه البقاع. وهون كان في رده فعل كتير كبير من الجيش الفرنسي اللي حاول انه يقضي على هذه الثوره باستعمال الطيران واستعمال يعني مثل الضربه العسكريه القاضيه. وللاسف يعني اغلبيه الأثارات أو الأبنية الأثرية بمنطقة رشية تعرضت للدمار للتهديم، وتم لاحقا إعادة إعمار هذه المنطقة مع الحفاظ بالحد الأدنى على هذه الأثارات، وبقيت القلعة هي كشاهدة على هذا التاريخ. هلأ من الناحية الاجتماعية إذا بدكم، من الناحية الثقافية، فينا نعتبر أن منطقة رشية هي من المناطق اللي شهدت الدعوة الدرزية الكريمة، وكانت من أول المناطق اللي استقبلت هذه الدعوة. وهذا الشيء ما منع لاحقا يصير فيها اختلاط طائفي سكاني متعدد. بقدر أقول لك مثلا الوجود المسيحي بهذه المنطقة بلش تقريبا مع بداية الهجرة المسيحية من جبل لبنان الشمالي، بحثا عن فرص عمل وبحثا عن حياة جديدة، لأنه يعني كانت ضايقت فيهم الحياة فوق، أراضي زراعية ما في كتير، كان الوضع شوي صعب، وبالتالي أول هجرات ليلاقوا فرص عمل. إذا بدي كيف اليوم نحكي عن هجرة إلى بلاد الاغتراب مثل القارة الأمريكية أو حتى إلى أستراليا أو حتى إلى الخليج، كانت هذه المنطقة كفرصة اقتصادية جديدة لصار فيها الهجرة هذه، وصار فيها تمركز سكاني من مختلف الطوائف، بتلاقي فيها موارنة، بتلاقي فيها طبعا دروز، بتلاقي فيها روم أرثوذكس، بتلاقي فيها سريان، بتلاقي فيها كمان بعض طوائف مثل الشيعة ومثل السنة. فهي منطقة كانت قابلة لأنه بتصير في هذا الوجود المختلط، عنده كان عنده أهمية اقتصادية، كان عنده استقرار مع الأمراء الشهبيين، وهيدي الحالة استمرت لليوم. وأنا مثل ما بعرف، لأنه يعني أنا من سكان المنطقة فوق منطقة الحوش، بعرف أنه حتى بفترة الأحداث يمكن لو ما يعني لو ما تحولت إلى جزء من فتح لاند، يمكن ما كنا شهدنا حتى مشاكل بين أهالي هيدي المنطقة، وحتى من بعد فترة الأحداث يعني ما صار فيها هيدا الأحداث اللي بنحكى عنها، مثل تهجير، مثل قتل، مثل عمليات للأسف يعني دموية.
أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا.
أول هجرة من رشيا لبلدان الغرب بلشت بالعام 1875 باتجاه أمريكا اللاتينية، وبعدها توالت الهجرة لكل أنحاء العالم، ومعظم المهاجرين من هالبلد المميزة سكنوا بالبرازيل بالدرجة الأولى، وبعدها كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي عدد لا بأس فيه من أهل رشيا بيعيشوا حالياً بدول الخليج، إلى جانب تواجدهم بكولومبيا والمكسيك والأرجنتين وبنما وأوروبا. عودة الأهالي والتجذر بأرضهم أمور من صلب اهتمام القوات اللبنانية بهالمنطقة، وبهالإطار كان إلنا هالحديث مع منسق القوات اللبنانية بالبقاع الغربي ورشيا ملحم منصف. كيف عم تقدروا تكونوا كقوات لبنانية حد أهالي المنطقة بهالأوضاع الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان حالياً؟
أول شيء ميلاد مجيد، مع أنه مبكر شوي،
ينعاد عليك
إن شاء الله، بينعاد عليك وعلى المستمعين بالخير والبركة يا رب.
شكراً.
بظل هالأزمة اللي عم بمر فيها لبنان واللي طولت صار لها من 2020 تقريباً، وبتوجيهات من القيادة على طول، من وجبنا قوات لبنانية أنه نكون حد أهلنا بالمنطقة ونسخر كل قدراتنا ومعارفنا لنخدم بأي مجال كان، بوقت أنه كل حدا اليوم هو محتاج. عم نشتغل على الشراكة الفعلية بين اللي قادر يساعد والمجتمع، إن كان من ناحية الطبابة والأدوية ومساعدات غذائية ومساعدات مادية، حتى من أهلنا ورفاقنا بالاغتراب اللي عندهم ثقة كثير كبيرة فينا وترجمناها بأكثر من بلدة، ومستمرين أو هم مصرين أن يكون من خلالنا، لأنه عارفين ومؤكدين أنه هالمساعدات توصل لكل محتاج. وبالتوازن معها أطلعنا من فترة مشروع توأمي، كل شخص بالاغتراب بيحب يساعد أو يهتم بعائلة هو بينقيها، أو نحن منوجهه على العائلة الأكثر حاجة مين ما كانت تكون، بتبنيها على 6 أشهر أو سنة كاملة ضمن إمكانياته، حتى لو كان المبلغ محدود، بس بهالفترة الصعبة كلنا نعرف قد ما كان المبلغ قليل هو بيساعد وبيسند، وإن شاء الله خير.
هجزكن اليوم تشجيع الناس على العودة لقراهم، شو عم تعملوا بهالإطار؟
هلا النزوح من ضياعنا على المدينة صار على مراحل، مش إنه بفرض دفعة، أما الأسباب السياسية أو الأسباب اقتصادية أو للبحث عن فرص عمل أو طلبا للعلم، وبالنتيجة ما فينا نحل محل الدولة نحن، بس أقل الإيمان إنه نأمن عملية التواصل مع النازح على المدينة وابن الضيعة اللي ساكن فيها صيف شتى. أقل شيء نشجعه إنه يكون على المناسبات يتواجد، يطلع على ضيعته ونرجع الروابط اللي كانت قبل. منشان هيك فيش حالة مثل التانية، في حالات هينة علينا، خصوصا إنه الناس اللي عندها أراضي هون عم تشجع، خصوصا في برامج، في جمعيات قادرة تساعد بإصلاح الأراضي، خصوصا إنه مجتمعنا كله هون مجتمع بأغلبيته زراعي. عم نشتغل على هذا الموضوع وخرقنا بأكثر من محل، خصوصا إنه بيصير إنه شغل بديل له وقادر يأمن له تغطية خريفه إذا رجع عايش لفترة زمنية محددة بالضيعة أو لصيفية أو لطلعاته بالويك إند أو غيره.
يا طالع أرض الحب ريح انهبت وماله طب، أرض الرب البعد وشب بيحمر يا حلقاوية.
وما ممكن إنه تزوروا منطقة رشيا وما يكون للمونة البلدية حصة كبيرة بهالمشوار، وخطأ كتير كبير إنه تغادروا رشية قبل زيارة مطاعمها وتذوق اللقمة اللبنانية عأصولة يلي بتتميز بطعم خاص. من عائلات رشية الويد مهنا، ناجي، اللحام، دلال، زغيب، سعد، أبو حجيلي، قدماني، فايق، الحلبة، عيد، الشقرة، عبدو، ليين ومعلولة.
في الدار وأهل الدار وكيف أحوال السهرية، خلي الدار عتاب الدار تطير بملء الصبية.
زيارتنا اليوم لرشية خلصت، ملتقانا الأحد المقبل مع منطقة جديدة. إلى الملتقى أطيب التحيات من الزميل إلي مسيحي ومني أنا رندا بوداغر، وإلى اللقاء.
على لبنان لاقونا
مشوار أسبوعي على منطقة بلبنان تنتعرف على مواقع الأثرية، معالمها الدينية، منتجات البلدية وغيرها كتير. على لبنان لاقونا تنستكشف مدننا وقرانا ونحافظ على تراثنا وتاريخنا. على لبنان لاقونا مع رندا بوداغر.